والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله عليه: باب بيان شيء من أنواع السحر. باب بيان شيء من أنواع السحر. قال الشارح: قلت، ذكر الشارح هنا شيئا من الخوارق وكرامات الأولياء. هذا قرأناه، قرأنا هذا ولا ما قرأنا؟ ها؟ أين توقفنا؟ توقفنا قال أحمد، قال المصنف، قال أحمد بن جعفر. قال المصنف رحمه الله: قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن علاء حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد، وأبي داود والنسائي ابن حبان في صحيحه المسند منه. في الحاشية بين ضعف هذا الحديث، قال في إسناد حيان بن العلاء وهو مجهول. قال الشارح: قوله قال أحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، ومحمد بن جعفر هو المشهور بغندر الهذلي البصري ثقة المشهور بعد سنة 600، وعوف ابن أبي جميلة بفتح الجيم العبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي ثقة بعد سنة 647 ولو 86 سنة، وحيان ابن العلاء هو بالتحتية. حيان معي قال هو بالتهتية أي بالياء، فالأنسب أن يقول هو بالمثنات التهتية. نعم، هو بالمثنات التهتية. ما قال بالتهتية؟ وش يحتمل؟ أنها المثنات الموحدة، يحتمل حبان أو حيان، فيقال بالمثنات التهتية. قال: ويقال في المخالف أبو العلاء البصري مقبول، وقطن بفتحتين أبو سهل البصري صدوق. قول عن أبيه هو قبيصة بفتح أوله، المخالف بضم الميم أبو عبد الله الهلالي الصحابي نزل البصرة. قولنا العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، وهو من عادات العرب وكثرة أشعارهم، يقال عات يعيف عيفا إلى زجر وحدث وظن. وسيأتي مشيئة الله عز وجل تكلم الكلام على الطيرة عند كلام المؤلف رحمه الله عليه على الشؤون. المؤلف يعني تكلم على الطيرة، عفوا، تكلم على الطيرة في باب مستقل إن شاء الله عز وجل. الحديث عن الطيرة يؤجل إلى الباب الذي عقده المؤلف رحمة الله عليه لهذا الموضوع. قوله: والطرق الخط يخط بالأرض، كذا فسره عوف وهو كذلك، هذا هو الطرق. قال: كذا فسره عوف كذلك. وقال أبو السعادات: هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء. وقد جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي في مسلم أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام أن فينا من يخط. قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خطه أي خط ذلك النبي فذاك. وهذا بيان من النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا لا يحصل، إذا تحصل الموافقة لما كان يخطه ذلك النبي. فهناك نبي من الأنبياء علمه الله سبحانه وتعالى الخط، ما هو على وجه الظن والتخمين، وإنما آية من آيات التي أيد الله عز وجل بها نبيا من الأنبياء. فما يفعله لا يكون إلا حقا، لأنه بوحي من الله عز وجل وتعليم من رب العالمين سبحانه وتعالى. فالخط الذي كان يخط ذلك النبي من الحق، لأنه من جهة الله عز وجل ووحي من الله سبحانه وتعالى وتعليم من الله عز وجل. وأما ما يفعله سائر الناس فإنهم لا يوافقون خط ذلك النبي، وإنما هو ظن وتخمين وادعاء للغيب، هذا الذي اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. هي طريقة يتوصلون بها إلى معرفة الخير من الشر، شبيه بالطيارة، فيجعلون خطوطا كما يقال عشوائية من غير عد، يخطون في الأرض خطوطا من غير عد إذا أرادوا أي أمل من الأعمال، يخطون خطوطا من غير عد لها ولا يدرون كم عدها، ثم يطمسون خطين خطين، فإن كان الفاضل خط واحد تفاءلوا وأقبلوا على ذلك الشيء الذي أرادوه وظنوا حصول الخير لهم، وإن كان الباقي عبارة عن خطين تشاءموا من ذلك ورأوا أن الشر عليهم إذا ما أقدموا على سفر أو على أي عمل من الأعمال. وكل هذا من اتباع الظن، إن يظنون إلا ظنا، كلها أوهام من جهة الشيطان وتلاعب من جهة الشيطان. وإلا الخط الواحد لا يزلك خيرا، والخطان لا يجلبان شرا، كل هذا من تلاعب الشيطان. على كل هذا شبيه بالطيرة. قوله وأبو السعادات الأثير يفسر ذلك بالضرب بالحصى، لهم كمان طريقة من الطرق يضربون بالحصى، الله أعلم ما صفة ذلك باعتبار الحصى. قال قوله من الجبت أي السحر. قال القاضي والجبت في الأصل الفسد الذي لا خير فيه، ثم استعير لما يعبد من دون الله وللساحر والسحر، باعتبار أن السحر لا خير فيه والساحر لا خير فيه، فأطلق الجبت على السحر. قوله قال الحسن رنة الشيطان. قلت ذكر إبراهيم بن محمد المفلح أن في تفسير بقية بن مخلد أن إبليس رن أربع رنات، رن حين لعن، ورن حين أهبط، ورن حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورن حين نزلت فاتحة الكتاب. هذا شيء مما قيل، وإن كان إثبات يحتاج إلى السنة الصحيحة. قال سعيد بن جبير لما لعن الله إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة، ورن رنة، كل رنة منها في الدنيا إلى يوم القيامة. رواه ابن أبي حاتم، ولعله يريد أنها باقية في الناس، ولرن منها في الدنيا إلى يوم القيامة، أي من رغنات الشيطان. فإن الصوت عند المصائب والشدائد والمحن من رغنات الشيطان، وهي باقية للناس إلى يوم القيامة إلا برحمة الله عز وجل. قال: وعن سعيد بن جبير بن عباس قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة رن إبليس رنة استمعت إليه جلوده. روى الحافظ ضياء في المختارة. قال: أرنين الصوت وقد ردنا يرن رنينا، وبهذا يضرب معنى قول الحسن رحمه الله. قول أبي داود بن حبان في الصحيح المسند منه. قال: لمن هو التفسير الذي فسره به عوف؟ وقد رواه داود بالتفسير المذكور بدون كلام الحسن. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه داود بإسناده صحيح. والتنجيم كما في هذا الحديث داخل في السحر، التنجيم داخل في السحر. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه أن السحرة هو من أشد أنواع السحر. طلع ما يفعل السحرة من طلاسم الكواكب، يسحرون عن طريق طلاسم الكواكب، فيستعملون النجوم في طلاسمهم، ويستعملون التنجيم في طلاسمهم، وأن هذا أشد وأرفع أنواع السحر. فالسحرة من جملة ما يتعاملون به التنجيم، فهو من السحر ومن أنواعه، بل كما عرفنا الشيء وصلت أن هذا من أشد أنواعه، من أشد ما يفعله السحرة. قال الشارح: وكان صححه النووي والذهبي ورواه أحمد بن ماجه. قال أبو السعادات: اقتبست العلم واقتبسته إذا علمته، انتهى. قول شعبة أي طائفة من علم النجوم، والشعبة الطائفة من الحديث، الحياء شعبة من الإيمان أي جزء منه. قول فقد اقتبس شعبة من السحر أي محرم تعلمه. قال شيخ الإسلام: فقد صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، وظاهر هذا أنه السحر الحقيقي، مقضية السحر اللغوي. لبعض العلماء يفسر ذلك بالسحر اللغوي باعتبار أن التنجيم أمور خفية يتوصلون بها إلى معرفة بعض الأمور الغيبية فتدخل في السحر اللغوي، لكن على ما حرره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه فهو السحر حقيقي. فعلم التنجيم له مدخل في السحر الحقيقي. قوله: زاد ما زاد، أي كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه. فإن ما يعتقده في النجوم من التأثير باطل كما أن تأثير السحر باطل، والله أعلم. وضيها من جعله من السحر الغرب، كلام الشارح ظاهر عبارة أنه جعله من السحر الغرب. فإن ما يعتقده في النجوم من التأثير باطل كما أن تأثير السحر باطل، هذا هو الشبه. لكن على ما ذكر الشيخ الإسلام يمكن أن يحمل الحديث على السحر الحقيقي، وأن السحرة يتعلمون النجوم، علم النجوم يتعلمون التنجيم، لأن السحر يتعلق أو من جملة السحرين يتعلق بالتنجيم، يستعملون ذلك ويجعلون الطلاسم المتعلقة بالكواكب، وأن هذا أشد أنواع السحر كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. قال الشارح: هذا الحديث ذكره المصنف من حديث ابي هريره وحسنه النسائي، وقد روى النسائي مرفوعا وحسنه ابن مفلح، وان كان حديث شيء من الضعف، لكن من حيث المعاني معاني حسنه. قال: قوله للنسائي والامام الحافظ احمد بن شعيب بن علي بن سنان بن لحم بن دينار وعبد الرحمن صاحب السنن وغيرها، روى عن محمد المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق، وكان إليه منتهى في العلم بعلل الحديث. والقارئ في كتاب السنن يجد سعة علمه في هذا الباب في علم الحديث، فإنه يتكلم على علل الأحاديث بكثرة في كتاب السنن، سواء السنن الكبرى أو المجتهد. قال: مات سنة 3300 وله 88 سنة. قول من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر. قال: اعلم أن السحر إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفذوا على كل عقدة حتى ينعقد كل ما يريدون من السحر. قال الله تعالى: من شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي يفعلن ذلك. والنفث هو النفخ مع ريق، وهو دون التفل. والنفث فعل الساحر، فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريد من السحور يستعين عليه بالأرواح الخبيثة، يعني الشياطين، نفخ في تلك العقدة نفخا معه ريق، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقترن للريق الممازج لذلك، وقد تساعد هو الروح الشيطاني على هذا المسحور، لأنه المشتركة بين الخبث الساحر وبين الأرواح الشيطانية، فيتم السحر بهما، ما هو من الشياطين فقط من غير ما يحصل من الساحر، بل بهما، كل منهما يتعامل مع الآخر، الساحر بنفسه الخبيثة وما يحصل له من النفث، والأرواح الخبيثة تساعده وتتم له ما أراد. قال: فيصيبه السحر بإذن الله الكوني القدري لا الشرعي. قاله ابن القيم رحمه الله: قوله من سحر فقد أشرك نص في أن الساحر مشرك، إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك كما حكاه الحافظ عن بعضهم، وهذا كلام صحيح، لا يتم السحر إلا بالشرك، فإن الساحر يتقرب إلى الشياطين بأنواع القرب. قوله من تعلق شيئا وكل إليه، أي من تعلق قلبه شيئا بحيث يعتمد عليه ويرجوه وكله الله إلى ذلك الشيء. فمن تعلق على ربه وإله وسيده ومولاه بكل شيء ومليكه كفاه وقاه وحفظه وتولاه، فنعم المولى ونعم النصير. قال تعالى: ليس الله بكاف عبده. ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلا من تعلقه فهلك. ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق ونظر بعين بصيرة رأى ذلك عيانا، وهذا من جوامع الكلم، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه هي النميمة الخالة بين الناس. رواه مسلم. ألا أنبئكم ما العضه هي النميمة الخالة بين الناس. رواه مسلم. وجاء العضه والعظة. قال الشارح: قول ألا هل أنبئكم أي أخبركم، والعضه بفتح المهملة وسكون المعجمة. قال أبو السعادة: هكذا يروى في كتب الحديث العضه مثل الوجه، العظم مثل الوجه. قال: والذي في كتب الغريب ألا أنبئكم ما العظة مثل العدة بكسر العين وفتح الضاد. قال الزمخشري: أصلها العظهة فعل من العظم وهو البهت، فحذفت لامه كما حذفت من السنه والشبه وتجمع على عظيم، ثم فسره بقوله النميمه القائمه بين الناس، فاطلق عليه العظم لانها لا تنفك من الكذب والبهتان، غالبا ذكره القرطبي. والمؤلف رحمه الله عليه ادخل هذا الحديث في انواع السحر، ادخل النميمه في انواع السحر. فمن اهل العلم النظر الى المعنى باعتبار ان السحر مما يحصل به التفريق من جمله السحر، كما قال سبحانه وتعالى: فلما يفرقون به بين المرء وزوجه، ليس بذلك التفريق بين المرء وبين زوجه، وهكذا بين الصديق وصديقه، وبين الاخ واخيه. والسحر نعم يحصل به التفريق، والنميمة يحصل منها ايضا التفريق، فهي السحر بهذا المعنى لمشابهة السحر. وهي داخلة في مسمى السحر، نعم فيها معنى السحر هذا الذي ذكرناه. وهذه الكلمة وهي كلمة العظم، منهم من فسرها بمعنى السحر كما قال عكرمة رحمة الله عليه، قال: العظم هو السحر بلغة قريش. العظم هو السحر بلغة قريش، فيكون على هذا المعنى النبي عليه الصلاة والسلام سمى النميمة السحرا. وجه المشابه ما سبق ذكره، ويكون هذا من السحر اللغوي، ما هو من السحر الحقيقي، لكن سمي سحرا لوجود شيء من التشابه بين النميمة وبين الساحر، بين النميمة وبين الساحر. قال: وذكر ابن عبد البر عن يحيى ابن ابي كثير قال: يفسد النمام والكذاب في ساعه ما لا يفسد الساحر في سنه. وهذا يدل على خطورة النميمة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام، وفي لفظ قتات، والقتات هو النمام. وربما تنشعل الفتن بين قبيلة بسبب النمام، ويحصل قتال بينهم بسبب النمام، وربما بين دولتين بسبب النمام، فيفسد النمام ربما لا يفسده الساحر. قال: وقال ابو الفطان في علم المسائل: ومن السحر السعي بالنميمه والافساد بين الناس. قالوا: من السحر السعي بالنميمه والافساد بين الناس. قال في الفروع يريد ابن مفلح: وجه انه يقصد الاذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيله اشبه السحر، وهذا يعرف بالعرف والعاده انه يؤثر وينتج ما يعمله السحر او اكثر، فيعطى حكما تسويه بين المتماثلين او المتقاربين. لكن يقال الساحر إنما يكفر بوصف السحر وهو أمر خاص ودليله خاص، وهذا ليس بساحر، وإنما يؤثر عمله ما يؤثر فيعطى حكمه إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة، انتهى ملخصا. معنى أن من يأخذ حكم الساحر من حيث التحريم ومن حيث الكفر، الساحر كافر كما دلت عليه الأدلة. وأما النمام فواقع في كبير من كبائر الذنوب. قالوا: به يظهر مطابقة الحديث للترجمة، ويدل على تفهيم النميمة وهو مجمع عليه. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة. أما إذا في نصيحة واجبة فلا تدخل في النميمة، والله مطلع على القلوب. فإن النميمة نقل خبر الشخص لغيره على وجه الإفساد، هذه النميمة. فإذا نقل خبر الشخص لغيره على وجه النصيحة فليست بنميمة، إذا كانت على وجه النصيحة. ولا ينبغي أن يخوض الإنسان في هذا الأمر إلا عن علم وصيرة، فإن الشيطان قد يأتي الإنسان ويقول اخبر فلانا بكذا وكذا، بما نصيحة ما هي غيبة، وربما تكون غيبة وذاك المسكين يظن على أنها نصيحة، فلا بد من الكف في هذا الباب. فالإنسان قد يحتاج أن يخبر شخصا بمفيدة شخص يظن به الخير، يتعامل معه ويظن منه الصدق والنصيحة في المعاملة في البيع والشراء ونحو ذلك، وربما تعلم عنه المكر وأن هذا الرجل رجل ماكر قد مكر بكذا وكذا، يتظاهر لهم بالنصح والخير فإذا ما تمكن مكر. الإنسان قد يعلم من حال شخص هذا الأمر، وربما يسمع منه أنه ستفعل كذا وستفعل كذا في ذلك الشخص، يريد أن ينكر به، فإذا نقل حديثه وقال له سمعت فلانا يقول سأفعل معك كذا وكذا، ويريد النصيحة له لا يتعامل معه فينكر به. هذه نميمة ولا ما هي نميمة؟ ما هي نميمة؟ يحصل فيها إجساد ولا ما يحصل؟ يحصل، كيف ما يحصل؟ هو كيف يجي يحصل؟ يحصل إفساد ولا ما يحصل؟ ذاك تخبر الشخص عن فلان أنه قال أنه يصير ينكر بك ويفعل بك كذا وكذا، تبقى المحبة بينهم؟ إفساد. لكن هذا غرض الناقل الإفساد ولا غرض النصيحة؟ غرض النصيحة. فلا تخف في النميمة وإن نتج منها شيء من الإفساد، فإن المصنع هنا أرجح، المصلحة أرجح وإن حصل شيء من الإفساد، لأن الفساد دون وأقل من شر الصمت وعدم الحديث. فهذه نصيحة وإن حصل فيها شيء من الإفساد إلا أن الخير أكثر وأنفع، فبدأ هذه نصيحة وإن حصل إفساد لا تفرق إلى الغيبة. وهكذا إذا كان الشخص معروف بشيء من النفاق والشر كما حصل عند ابن مسعود الصحيح لما قسم النبي أسلم بعض الغنائم، فقال الرجل هذه غنيمة ما أريد بها وجه الله، وش فعل عبد الله بن مسعود؟ ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بالخبر، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، ثم قال رحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هل زجر النبي بن مسعود وقال هذه نميمة؟ كيف تنقل خبر ذاك الشخص؟ لا، ما هي نميمة. غرض المسعود والنصيحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يعرف المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام ويطعنون في حكم رسول الله، فإن الذي يطعن في حكم رسول الله أهل النفاق والعياذ بالله، فهذه من النصيحة ولا تدخل في الغيبة. ومن لم يميز بين النصيحة والنميمة فعليه أن يغلق هذا الباب على نفسه، لكن إذا ما عنده فقه يميز بين النصيحة وبين النميمة يسد هذا الباب على نفسه، أو يسأل عالما هل هذا الذي سوف أقوم به داخل في النميمة أو داخل في النصيحة، فيستفتي عالما المفتين في هذا الأمر حتى لا يقع في كبيرة من كبائر الذنوب ويظن أنه ناصح وهو مفسد والعياذ بالله. إذن يقول المؤلف رحمه الله قال ابن حزم اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة، قال في دليل على أنها من الكبائر أي النميمة والأمر كذلك، قوله القال بين الناس، وهذا بلاء منتشر في أوساط الناس، النميمة منتشرة في أوساط الناس ولا يتحاشى منها إلا من رحم الله عز وجل، نقل الأخبار فلان قال كذا وكذا وقال فيك كذا وكذا وما إلى ذلك من الكلام الذي فيه إفساد للناس، يعني ربما لو سكت ما يحصل ضرر على الطرف الآخر، وإذا ما أوصل له الكلام أوجع قلبه وأفسد بينه وبين ذلك الشخص، فإن الإنسان قد يتكلم في وقت غضب على أخيه، في وقت غضب كذا وكذا يتكلم بشيء لا يليق، لكنه لن يوصل الضرر لأخيه، إنه مجرد كلام يخرج من اللسان. يأتي بعضهم أن المامين وينقل قال فلان عنك كذا وكذا وأخبر عنك بكذا وكذا ويفسد بينهما والعياذ بالله. قال قول القان بين الناس، قال أبو السعادة أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس، ومنه الحديث فسد القالة بين الناس. قال المصنف رحمه الله ولهما عن ابن عمر أن المصنف قال إن من البيان لسحرا، وهذا نوع من أنواع السحر الذي هو البيان. إن من البيان لسحرا. قال الشارح البيان البلاغة والفصاحة. قال صلى الله عليه وسلم صدق نبي الله، فإن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق يزيل الحق بما معه من البيان. فالسحر قد يكون بالأقوال وهو البيان. وقال ابن عبد البر تأولت طائفة على الدم لأن السحر مذموم، وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب على أنه على الملك، وهذا الأظهر أنه ما هو قبيل الدم. إن من البيان السحر، فإن سبب الحديث يدل على المعنى ويوضح المعنى. فإن جاء في البخاري عن عبد الله بن عمر أن رجلين جاء من المشرق فخطب عند النبي عليه الصلاة والسلام، فتعجب الناس من حسن بيانهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا. فالصحابة تعجبوا من حسن البيان، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن البيان لسحرا. فظاهر الحديث أنهم استحسنوا من الرجلين البلاغة والفصاحة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك مدحا لا ذما. وفي حديث عمار بن ياسر في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن قصد صلاة الرجل وطول صلاته إن من فقهه، قال فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، فإن نعم قصد صلاة الرجل اتصلت الرجل قصر فطرة من إن من فقه وإن من البيان لسحرا، وإن من البيان لسحرا. فمثلا في الحديث يجد على أنها ليس على معنى الذم، وهنا ابن عبد البر ينقل هذا عن أكثر العلماء أن هذا ليس المراد به الذم وإن المراد به المدح. وعلى كل قد يقال أن المراد بذلك المدح والذم على حسب نوع البيان، فإن الشخص قد يكون عنده قصد بلاغة فيصرف الناس من الشر إلى الخير وهذا ممدوح، حصل له السحر من السحر الصرف والعطف، يصرف الناس عن الشر ويعطف الناس على الخير، حصل منه الصرف والعطف، فهذا سحر ممدوح. وقد يكون بالعكس، يصرف الناس على الخير ويعطف الناس على الشر، حصل منه الصرف والعطف على وجه يذم، فهذا السحر مذموم. فقد يقال النبي عليه الصلاة والسلام بين حقيقة البيان أنه سحر، لكن قد يكون محمود وقد يكون مذموم. قال وقد طلع عمر عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله، قال هذا والله السحر الحلال انتهى. قالوا الأول أصح يعني على وجه الدم، والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس، وهذا التصحيح فيه نظر، يعني هذا التصحيح فيه نظر، هو هذا ما أقول مجرد كلمة السحر، وأن السحر مذموم في أدلة الشرع، لكن المتأمل في ألفاظ الحديث في سبب ورود الحديث يتبين صحة قول أكثر العلماء أنه ما على سبيل الأدم. والقول الآخر قريب أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن واقع البيان أنه السحر لكن قد يكون مذموم وقد يكون مذموم وقد يكون ممدوح. قال الأول أصح المراد بالبيان الذي فيه تمويع على السامع وتلبيس كما قال بعضهم شعرا في زقر القول تزيين بباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيره. قد نأخذ من قول الشاعر تقول هذا مجاز اللحن تمدحه وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير بدل مجاز قيء بدل النحر الزنابير هو شيء لكن اختلف التعابير مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يأتيه سوء تعبير. إلى هنا.